بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من المداهنة. اللهم اجعل قلوبنا لك سالمة، اللهم اجعل قلوبنا لك سالمة. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وطهر فساد قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 17، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه العبادة العظيمة الجليلة التي يحبها الله، عبادة المراقبة. وعلمنا فيما مضى أن المراقبة هي علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فمن علم أن من أسماء ربه الرقيب لابد أن يخاف الله عز وجل، لابد أن يخشاه. من علم أن من أسماء الله عز وجل السميع فلابد أن تنضبط الأقوال. من علم أن من أسماء ربه البصير لابد أن تنضبط أفعاله. فالمراقبة عبادة جليلة يحبها الله رب العالمين. تكلمنا عن مفهوم المراقبة، ذكرنا النصوص الواردة في القرآن بخصوص هذه العبادة، تكلمنا عن اسم الله الرقيب، تكلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف أمام هذه العبادة على مائدة السنة المطهرة، فذكرنا حديثين. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني وما زلنا نقف بين يديه، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث المبارك وقفات وأطلنا النفس لأهمية الباب، فتكلمنا عن بعض الفوائد التربوية والإيمانية وبعض الأحكام العقدية، وما زلنا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قلنا أن هذا الباب يتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. لذا وقفنا أمام هذا الركن، تكلمنا عن مفهوم القضاء والقدر لغة وشرعا والفارق بينهما، ثم بدأنا نقف أمام مراتب الإيمان بالقدر أو أركان الإيمان بالقدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. جزاكم الله خير. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، أركان أربعة للإيمان بالقدر. بدأنا الوقوف أمام الركن الأول ركن العلم. في الدرس الماضي تكلمنا عن علم الله رب العالمين، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وقلت لكم في نهاية اللقاء سوف نتحدث عن علم المخلوق في الدرس القادم، وها قد عدنا في هذا اللقاء هنتكلم عن علم المخلوق. لماذا نتكلم عن علم المخلوق؟ لنعلم أن ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأن من شبه الله عز وجل بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. فالله تعالى كما أخبر عن ذاته في كتابه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتعالوا في هذا اللقاء نقف أمام علمي وعلمك أنت أيها الإنسان، لتتعرف على عظيم قدر الخالق جل جلاله. فالله تعالى يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. سبحانه جل جلاله له المثل الأعلى. فهل هناك فروق بين علمي وعلمك وبين علم الخالق جل جلاله؟ تعالوا لنرى حتى نكون على بينة من أمرنا، فلا يغتر مغتر بما أتاه الله تعالى من بعض العلم. فنبدأ الفارق الأول: علمي كمخلوق مسبوق بجهل. علمي كمخلوق مسبوق بجهل. الدليل قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه هي البداية. بدايتك أيها الإنسان جهل. ما في علم. الطفل عندما يولد لا يتكلم، ما عنده أي نوع من العلوم. جاء مزودا بفطرة نقية، الفطرة المهيئة للتوحيد، لأن ربنا جل في علاه أخذ علينا العهد والميثاق في عالم الروح قبل أن يخلق أجسادنا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا يسمى العهد، الميثاق. اجتمعت أرواحنا قبل أن تخلق أجسادنا، وأخذ عليها ربنا العهد والميثاق، عهد التوحيد، ميثاق التوحيد، أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده جل في علاه. لكن هذا العهد وهذا الميثاق لا تقوم به حجة، لأن ربنا تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحانه هو العدل. فالعهد والميثاق كان في عالم الروح قبل أن يخلق الله الأجساد، أخذ العهد والميثاق على جميع النسمات بتوحيد رب البريات جل جلاله. جئنا مهيئين للإسلام، للتوحيد الخالص، الفطرة النقية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في ليلة المعراج عندما قدم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم إناءين، الأول به الخمر والثاني به اللبن، وقال: اختر يا رسول الله. فاختار النبي اللبن وشرب النبي من اللبن. قال له جبريل: لقد اخترت الفطرة. فالإسلام دين فطرة. الإسلام مثل اللبن في بياضه وبهائه ونقائه وصفائه وفوائده. اخترت الفطرة، إذن الإسلام هو دين الفطرة. لذا عندما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين فطرة، فطرت على الإسلام، فطرت على التوحيد، وجئت مهيئا. إذن كان العهد في عالم الروح. نعم. طيب، جئت مهيئا للتوحيد. نعم، لكن عندما جئت كنت بلا علم. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعد كده بتبدأ تعلم البيان. قال تعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، سبحانه جل جلاله. فبتبدأ تتعلم بالتدريج، كما ترون أنتم في حياتنا الدنيا. الأطفال الصغار عن طريق التقليد والمحاكاة بيبدأ يكتسب العلم رويدا رويدا. لذا كانت السنة مهتمة اهتماما كبيرا بقضية التربية الإيمانية منذ النشأة. تربية الأبناء بتبدأ قبل الزواج. ابنك تربيته تكون قبل أن يولد، وأثناء الحمل، وبعد أن يولد. قبل أن يولد، نعم، فيجب عليك أن تنتقي له أما صالحة. من حق ولدك عليك أن تحسن اختيار أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر إلى دقة اللفظ في السنة: فاظفر بذات الدين. وهذه اللفظة لا تستخدم إلا عند المعارك، حيث النصر أو الهزيمة. فالنصر هو الظفر. فعندما يقول لك فاظفر، كأنك في جهاد ومجاهدة، ولابد أن تنتصر في هذا الباب باختيار صاحبة الدين، وإلا تكون الهزيمة، وتكون الانتكاسة، وتكون الفتنة، وتضيع الأسرة. لذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كناية عن الذل والخزي، لأنها من التصاق اليد بالتراب، كناية عن الذل. إن لم تحسن اختيار الزوجة، من هنا تبدأ تربية الولد قبل أن يولد بحسن اختيار الأم، ثم بإطعامها الحلال الطيب، لأن ولدك سيغذى من دمها، يغذى داخل أحشائها. وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فلابد أن تطعمها الحلال الطيب، ثم لابد أثناء فترات الحمل أن تكثر الأم من سماع القرآن والذكر، لأن هذا يسهم إسهاما كبيرا في حسن تربية الجنين داخل الرحم. فهو يتأثر بمزاج الأم وحال الأم، يتأثر بسماع الأم. الأم دايما عصبية وغضوبة بتأثر على جنينها. الأم التي تغفل عن ذكر الله تؤثر على جنينها. بينما الأم الذاكرة المصلية المحتسبة تؤثر إيجابا في تربية الجنين. ثم بمجرد مولده لابد لك من سنن، منها النداء. حديث الإقامة فيه كلام، في سنده أي فيه ضعف. حديث النداء تؤذن في أذنيه، بس أنت بتأذن في أذن طفل، مش في مسجد، مش في المكبرات، طفل صغير. لماذا؟ تثبيت للفطرة التي جاء مهيئا بها. الله أكبر، يسمع التكبير، يسمع الشهادتين، يسمع الدعوة إلى الفلاح والنجاح بأداء الصلاة. ثم العقيقة عنه في يوم سابع من باب الشكر على هذه النعمة وعلى هذه العطية وهذه الهبة، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكل غلام مرتهن بعقيقته كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى تسليم للعلماء أقوال في هذا الباب، منها أن شفاعة الطفل في أبويه إن مات صغيرا معلقة بالعقيقة، ومنها أن البركة منوطة بالعقيقة لهذا الغلام أو هذه الجارية. فاشكر النعمة واذبع عن ولدك شتين وعن جاريتك شاة في يوم سابعه. والعلة في العقد الذبح، إنك تذبح لك أجيب لحمة، لا ما ينفع، ما يصير تشتري اللحم، إنما الذبح هو العلة. اذبح عن ولدك في يوم سابعه شاتين وعن جاريتك شاة واحدة من باب الشكر. ثم تتعهد ولدك بالتربية الإيمانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخبر إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، مجرد أن يبدأ الكلام نعلمه إيش؟ لا إله إلا الله، نعلمه التوحيد، مش نسمعه الإعلانات والأغاني والرقص ونفرح لما يشتم عمه وخاله ويشتم جده، ها؟ أب سعيد، أنت كده بتكرر المعصية وتثبتها عند الولد، إنه شيء جميل. الأب قاعد فرحان إن ابنه بيشتم جده، حنة ما كده عندكم في الريف، أو أمة حلو عند إخواننا في زجورة، أو الجدة، ويقول له اشتم عمك، ابصق على خالك، وفرحان الواد بي. هنا بنربع على المعصية أبدا، لو يتربع على القيم، مش طول النهار أغاني ورقص واللعب بعدين. طب أنت منتظر من هذا الجيل إيه؟ جيل رقاص، ماذا تنتظر؟ هل هذا يهتم بدين أو ينصر دين أو يقيم سنة؟ أبدا. الأصل في البداية يا إخوة في التربية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه. شوف الأب رب على إيه. كنت قرأت قديما قصيدة لشوقي أمير الشعراء رحمه الله في هذا المعنى الجميل، كنا ندرسها للأطفال صغارا بعنوان النخلة المعوجة، عنوان القصيدة هكذا: النخلة المعوجة. يقول شوقي: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، صارت مها مسرورة مع والد حان أبر. مشهد جميل قوي، حديقة غناء فيها أشجار وأزهار وخضرة وجمال، طفلة اسمها مها تسير مع والدها في الحديقة، صارت مها ما مع والد حان أبر، وهي ماشية مسرورة وفرحان. فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، شافت كده نخلة معوجة بين الأشجار، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. طفلة صغيرة بإدراكها البسيط جدا جابت حبل، قالت: نربطها كده يا أبي ونشدها عشان تتعدل فتكون منظرها جميل، عشان هي كده معوجة. فأجاب والدها: فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التعليم والتأديب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. قد ينفع التعليم والتأديب في سن الصغر والنشأ. إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. ليس معنى هذا إنه لما يكبر خلاص، لا، بس بيكون عسير بخلاف الصغر. الصغر سهل تروده، سهل تربيه، سهل جدا تنشأه تنشئة إيمانية، سهل جدا تحببه في المنهج، سهل جدا تقوده بالمنهج. لكن لما يكبر ولم يرب على هذا عسير جدا. يمكن أنتوا بتشوفوا المعاناة من الدعاء وطلبة العلم مع الناس اللي نشأوا تنشئة بعيدة عن الإسلام، نشأوا تنشئة بعيدة عن المنهج، نشأوا تنشئة بعيدة عن السنن، تجد السنة بالنسبة له غريبة، وربما رد النصوص ورد ليه، هو لم يربى، لم يغذى بحبها وهو صغير، بخلاف الجيل الذي صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، صنعه على الإيمان الحق. فمن أجل السنة ومن أجل المنهج تركوا كل غل ونفيس ونصروا هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكانوا ينشئون أولادهم على هذا، على حب المنهج، على حب الكتاب، وعلى حب السنة. طيب حال الأولاد في البيت إيه مع القرآن؟ هو ده السؤال. حال الأولاد في البيت إيه مع السنن؟ هو ده السؤال. حال الأولاد إيه في البيت مع القيم والأخلاقيات والتربية؟ أصل أنا مش فاضي، أنا طول النهار في الأربيت. أربيت ليه؟ عشانهم. طيب فين الأثر؟ فين أثر الأربيت اللي عشانهم ده؟ طبعا الأربيت يا جماعة باللغة الأمنية يعني العمل، عشان الجماعة اللي هيشاهدوا يقول لك الشيخ بيتكلم أربيت، إيه أربيت دي؟ بشتغل عشانهم. تشتغل عشانهم؟ لو كنت تعمل من أجلهم لأحسنت تربيتهم، إنما أنت انشغلت بعمل الدنيا عنهم، يبقى لا من أجلهم ولكن من أجل دنيا، وسوف تتركها وترحل خلفك. لسه بنتكلم في الطريق بقول للإخوة معي في السيارة، والله يا إخوة بعد الموت الإنسان في قبره يعاني الغربة الحقيقية، فأنا أوصي ولدي فأقول يا ولدي عند موتي لا تغفل عن الدعاء لي، فأنا أكون كالغريق في قبري أنتظر دعوة من صالح، من ولد صالح أو من أخ حبيب. فأخي داود قال عمه عندما توفي قالوا له يا شيخ في نفس الليلة بعد الدفن عدنا إلى البيت، حطت مؤد الطعام، بدأنا نضحك ونأكل ونسينا عمي في نفس اليوم. لكنه بدأ يفكر، سبحان الله كده على طول، أيوة. فرح قال كلمة جميلة قوي، قال إذن ينبغي أن الإنسان يعمل لنفسه. طب أنت بقى قدمت إيه لنفسك لهذه الغربة، غربة القبور وغربة أهلها؟ اليوم يا إخوة إحنا بين أحبابنا كله بيتسابق للقائك والجلوس معك ويسمع منك ويتكلم معك ويسأل عليك. الإخوة إحنا جايين طول الطريق عمال أجاوب على أسئلة عبر الواتساب وكذا، فالأخ بيسألني يعني ترد أقل حاجة 50 رسالة في اليوم ده. ساعات بيجي لي أذكر ليلة حوالي 192 رسالة، فتاوى من مصر، من ليبيا، حتى من أمريكا وكندا، ولازم أقعد أجاوب طول الليل على الفتاوى والأسئلة والاستفسارات. فبيقول لي سبحان الله، وبتقعد تجاوب على كله؟ قلت له لازم أجاوب على كل ده. طب ترى هؤلاء في حياتنا الدنيا اللي دايما يسألونا ورايحين جايين، لما نموت هيسألوا عننا؟ هو ده السؤال يا إخوة. الشيخ سعيد بينكم الآن، أخوكم سيد بينكم الآن، اللي عنده مشكلة واللي عنده مفاتو واللي عنده سؤال، واللي يروح يطمئن، واللي يعزم الشيخ ويعزم كذا وفرحان به، هل لما يموت الشيخ هنسأل عنه؟ هندعي له دعوة؟ هنتذكره كما كنا نتذكره في الدنيا في حياته بيننا، كما كنا نشغله بالأسئلة والفتاوى عبر الوسائل؟ هو ده السؤال يا إخوة. ولا بعد الموت هننتقل لأرشيف الذكريات؟ يبقى إذا لابد أن تعمل أنت لنفسك، وده حقيقة. شوف أئمة السلف البخاري رحمه، عمل قدم لنفسه، فإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ميزان العمل مفتوح. ليه؟ ترك علما ينتفع به، كلما قرأ قارئ صحيحه وعلم الناس، في ميزان مين؟ البخاري رحمه الله، مسلم، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة، مالك، الشافعية، أحمد، السفيانان، نقاد الحديث الذين غلبوا لنا السنة، كابن معين والذهبي وابن كثير. هؤلاء العظماء اللي اليوم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يحاربونهم ويطعنون فيهم ويحاولون إسقاطهم بحجة إيش؟ العقل. عقل مين؟ لو كان لكم عقول لعظمتموهم، لكنكم بلا عقول، لذا ما عرفتم قدرهم، لأنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، إلا الرجال. فالتربية يا إخوة، لازم نربي ولدا صالحا يدعو لنا بعد مماتنا، وده من أثر عملك أنت تعمل لنفسك. ما تنشغل بجمعها، ولكن اجعلها وسيلة وليست غاية. خذ بالأسباب المتاحة المباحة، واجمع منها ما يكون زادا لك لآخرتك، ما تعف به زوجة وتحفظ به ولد وتربي به ابنة ويعينك على طاعة ربك في باب النفقة والجود وأفعال الخير. نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لا تجمعها لكنزها، لأنك بعد ذلك سوف تترك وترحل، دارك يسكنه غيرك، سيارتك يتمتع بها غيرك، أموالك يصرفها غيرك، ولدك قد يصير خادما لغيرك. هكذا السنن، هكذا السنن. إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، تثبيت للفطرة، تربية. عود ولدك في بيتك على الطاعة، ربيه على التعلق بربه وحب نبيه وحب أصحاب نبيه وحب سلفه من الصالحين وحب المنهج. يا ولدي اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ربي ولدك هكذا كما كان النبي ربي أصحابه. يا ولدي للملائكة أقلام، أعمالك تحصى، أقوالك تكتب، فانتبه يا ولدي، فلا تغضب ربك ولا تعصي نبيك. علم ولدك واصبر على تعليمه، روده على الطاعة، هذا أمانة عندك، فلابد أن تحسن في صنعها وفي تربيتها. فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التعليم والتأديب في سن الصغر، والنش إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. بتيجي تشكي من عقوق الولد، أنت السبب، لم تحطه صغيرا بالرعاية، لم تعلمه البر، انشغلت بإيه؟ بلعاع الدنيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فامشوا، المشي يكون بتعقل. فأمر الأخيرة وسارعوا وسابقوا. طب تربية الولد على الإيمان من أمر الأخيرة، فين المصارعة؟ فين المسابقة؟ فين تربية الولد في بيئة إيمانية؟ حضانة، المسجد حضانة، يتربى بينا هنا، يتعلم بينا هنا، نجيبه المسجد ونعلمه آداب المسجد، نجيبه المسجد ونجلس معه ونفهمه، نجيبه المسجد ونعظم في عينه الصلاة مش اللعب، العب لكن وقت الصلاة نعلمه أن النبي كما قصت عنه أمنا عائشة كان يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، في تعظيم لشأن الفريضة، تعظيم للصلاة. وتعظيم الصلاة يأتي من البيئة الأولى، الأسرة. في البيت الولد منتظر الطعام وجائع، مهلا هيا يا ولدي نصلي ركعتين لله، علم أن الصلاة أهم من الطعام. هنا في مقام تربية تقول يا عم الشيخ مش نبقى لي إذا حضر العشاء والعشاء، ما شاء الله عليك عالم فقيه، احنا الآن في مقام تربية يا فقيه زمانك، يا فقيه زمانك الآن في مقام تربية ولد على تعظيم الفريضة عن الطعام. إنما إزاي بقى وقت الأكل يفتكر يصلي ولا يذكر الله؟ واضح؟ المشكلة في عدم فقه النصوص. النصوص موجودة ولله الحمد والمنة، محفوظة بحفظ الله لها، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، لكن القضية في الفهم في التنزيل. فعليك أن تحسن تربية الولد، يجلس على مائدة الطعام، نربي ونعلم ونأدب أثناء الطعام، بسم الله الرحمن الرحيم، يتعلم أن يأكل بدءا بسم الله، حبيبي كل بيديك اليمين، هكذا قال النبي، مش عيب تأكل بالشمال، عيب عيب إيه؟ عيب إيه؟ قل له النبي قال هذا واجب يا ولد أن تأكل بيدك اليمنى، قال رسول الله، يرتبط بالنبي على طول في التعليم، قل مما يليك، قال رسول الله، فرغت من الطعام قل الحمد لله يا ولدي، أشكر ربك على هذه النعمة التي منحنا الله إياها ورزقنا الله إياها. اربط ولدك بالدعاء، اربط ولدك بحب الخير للناس. يجي عندك ضيف عنده طفل صغير، ابنك عنده لعبتين، خليه يديله لعبة. ايه هديله لعبتي؟ اه طبعا، علمه الكرم والجود، ما تعلموش البخل والشق. اوعى لعبك لما يجي شيل اللعب، علمته ايه؟ البخل والشح وعدم العطاء. لما يجوا الجد اوعى اللعب شيلها خبيها، ها ها ها، الواد على طول الا لعبته يا واكل اوتي يا ناوي على موتي كما يقول البعض. ده حتى مع اخته ما اديهاش حاجه، بخيل شحيح. اتربى كده ازاي؟ مفيش اب بيوجه ولا ام بتربي من الصغر. نعلمه ازاي الايثار والجود والكرم. بياكل حته شوكولاته ادي لاختك وهجيب لك واحده تانيه، ادي لابن الجيران وهجيب لك واحده تانيه، وشجعه على ده على العطاء، كل ما تعطي انا هعطيك وانا هزودك، فيتربى انه يعطي. عايز تعمل صدقة وانت جاي المسجد يوم الجمعة، خليه هو اللي يحطها في الصندوق بإيديه، خليه هو اللي يروح يوديها للشيخ، عشان يحب العطاء، يحب البذل، مش الإمساك والتقدير وكل حاجة عنده حرصه. إسلام يا إخوة، إسلامنا جميل، نريد أن ننشئ جيلا سويا يحب الخير للناس، في عطف، في رحمة، في نفقة وجود وكرم، لأن الجزاء من جنس العمل. تريد ولدك أن يحفظ، اجعله على المنهج. فالتربية بتبدأ بالتدرج، إنما البداية كانت الجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي علم وعلمك، يبقى فارق أوله إن حضرتك أيها المخلوق علمك مسبوق بجهل، علم الخالق علم محيط أزلي جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علمي وعلمك ينتهي بجهل، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. آية بعد علم شيئا. مع الكبر يا إخوة يذهب العلم أو يذهب بعضه، يصاب المرء بالوهم، الزهايمر، النسيان. والله يا إخوة رأينا هذا في محيط الأسر، يكبر المرء في السن قد لا يعرف ولده، يجلس جنبه الولد، ازيك يا أبتي كيف حالك، مين انت يا ابني؟ ابنه. نعم. والله مين انت؟ مين هذا؟ هذا ابنك. الحمد لله يا ابني. ويبدأ يجيب لك أقاصيص الزمن الذي مضى، أخبار الطفولة وأخبار الصبا، وعمال يحب يتكلم بقى. فمحتاج منك لصبر جميل، إن كان أبا أو أم محتاج لصبر، مش دجر، ما انتش فاضي، مش قادر تتحمل والدك ولا والدتك في كبر السن. لذا جاءت الوصية من الله تعالى، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ذكرت لكم أني أذكر مرة شاهدت مقطع فيديو على الإنترنت، جاب مشهد رجل مسن يجلس مع شاب في حديقة المنزل، هو ولده، رجل مسن كبير قوي، الولد يتصفح جريدة، أبوه يجلس بجواره، فإذا بهذا الرجل يشير على الشجرة التي أمامه وفوقها طائر ويسأل ولده ما هذا؟ نظر إليه هكذا وقال عصفور، ورجع يقرأ. بعد لحظات أعاد الأب السؤال، ولدي قلت لك ما هذا؟ ما أنا قلت لك عصفور. رجع للجريدة مرة ثانية. بعد لحظات رجل المسن، يا ولدي ما هذا؟ رمى الجواب، قلت لك عصفور، أنت ما بتفهمش. لمين ده؟ لأبيه. خلي بالك، الرجل قام من مجلسه، دخل المنزل وعاد بكتاب المذكرات وفتح صفحة ودفعها لولده أن يقرأ، وبدأ الولد يبكي. مكتوب إيه؟ في يوم كذا سنة كذا بلغ ولدي هذا 3 سنين، كان عنده 3 سنين، وكنت أحمله على كتفي في هذه الحديقة وأمرح به وأفرح وأجري وألعب، وكان هناك عصفور على الشجرة ظل يسألني عنه 21 مرة، وفي كل مرة أضحك وأقول له عصفور، وأنا سعيد أنه يسأل وأجري به وألعب. فما كان من رجل إلا أن بكى وقبل يد أبيه. شوف هو كان قد إيه الأب بيعمل من أجلك، فرحان بيك إزاي وأنت بتتكلم أو بتخطو خطواتك الأولى، كم لعب معك وكم فرح لفرحك وكم أتعب نفسه وحنى ظهره من أجلك. طب كبر الآن، كبر الأب، بعضهم لا يسأل عن أبيه. فإن لله وإن إليه راجعون. بعضهم يتطاول على أبيه، أصله دقة قديمة ومش فاهم، مش فاهم. أنت الآن اللي بقيت فاهم يا ولدي. انتظر الكبر، انتظر الكبر، كما قالها القائل: ليت الشباب يعود يوما فأخبره عما فعل المشيب. فعند الكبر يذهب العلم أو يذهب بعضه. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. علم وعلمك ينتهي بجهل، علم الله عز وجل محيط شامل سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بين جهل البداية وجهل النهاية قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليل علم وعلمك، قليل محدود. نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلامة الكبر. أخطر شيء في العلم أنه قد يورث البعض كبرا تطاولا، ودي آفة. العلم لابد أن يربي على التواضع، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا تواضعا، لأنها مليانة مليانة خير. تجد سنبلة القمح الفاضية دي، روح كده الغيط بتاع القمح وشوفها، طويلة وعالية وكلها شوك وتجرحك. إنما اللي مليانة بالحب فين هي؟ نايمة على الأرض، فيها خير، فيها تواضع، فيها بركة. فاحذروا كبر العلم. لذلك كان بعض العلماء في تفسير الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن يقول: ومن حكمها بعد التحدي والإعجاز قطع الغرور العلمي. قطع الغرور العلمي، تجد فلان بيغتر: يا فلان مهلا، ما تفسير قول الله تعالى صاد؟ ما تفسير قول الله تعالى قاف؟ ما تفسير قول ألف لام راء؟ ألف لام ميم؟ يقول لك حرف، تفسيره إيه؟ الله أعلم، على القول الراجح من أقوال العلماء أن علمها عند الله رب العالمين. فتقطع الغرور العلمي، فعلمك قليل. وذلك لما تقرأ على مائدة القرآن سورة الكهف، السورة دي يا إخوة تكلمت عن رؤوس الفتن. سورة الكهف رؤوس الفتن جميعا اجتمعت في سورة الكهف، ورؤوس الفتن أربعة. عندنا فتنة الدين، الفتنة في الإيمان وفي الدين، عرضتها الصورة من خلال قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم في مجتمع بعيد عن المنهج، بعيد عن الإيمان، ففروا بدينهم إلى ربهم وذهبوا إلى الكهف. الفتنة الثانية فتنة المال، فتنة الدنيا. عرضتها الصورة في قصة صاحب الجنتين وأخيه الصالح المؤمن التقي، وكيف النجاة منها بمعرفة حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا. طيب الفتنة الثالثة الفتنة في العلم، عرضتها الصورة في قصة كليم الرحمن موسى عليه السلام مع الخاضر عليه السلام. الفتنة الرابعة فتنة المنصب، الحكم والسلطان، وعرضتها الصورة في قصة ذي القرنين بإقامة العدل تنجو من فتنة المنصب. فالصورة دي مهمة أو أنك تقرأها بتدبر. فنيجي عند العلم، موسى عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والحديث عند البخاري، قام يوما خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب، زرفت منها العيون، فقام أحدهم يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. موسى أجاب لأنه رسول من أولي العزم، فعنده علم الرسالة والنبوة، فما اعتقد موسى أن يكون هناك في الأرض من هو أعلم منه في وقته. واضح؟ لكن لابد من رد الأمر لله رب العالمين، لأن في مقام عصمة الأنبياء، الأنبياء معصومون في مقام التبليغ، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المشينة، يبقى جزء صغير هو الصغائر غير المشينة، وهذه تقع من الأنبياء. مرة ثانية، عصمة الأنبياء، العصمة في مقام التبليغ لهم جميعا، العصمة عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كبائر، معصومون من الكبائر، لا يقعون في الكبائر بحفظ الله لهم، لأنهم معصومون من هذا الباب. نيجي للصغيرة بقى، اللي هي الذنوب الصغيرة، تنقسم قسمين. في صغيرة مشينة تقلل من شأن مقترف من اقترفها، وفي صغيرة لا تؤثر وليست مشينة. أضرب مثالا للمشينة، إن حضرتك مثلا دخلت محل تشتري شوية فواكه، لقيت تفاحة خدتها كلتها، تفاحة دي سارقة ولا لا؟ سارقة، لكن تفاحة إيه، قليلة يعني، مش فدي اسمها صغيرة مشينة. يعني إيه؟ هيقول عليك سارق، تشينك، تقلل من قيمتك، تفقد الناس الثقة فيك. مدام لص بيسرق أو حتى وإن قل، دي مشكلة. نيجي للصغيرة غير المشينة بقى، نمثل لها بموقف موسى هذا عليه السلام، اللي بيسميه العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين. نمثل له بصورة عبسة، عبسة وتولى أن جاءه الأعمى. النبي كان يحدث زعماء مكة، يدعوهم للإسلام كأبي جهل وغيره، فجأة جاءه من؟ عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، جاء يسأل عن الإسلام. النبي أعرض عنه، عبس في وجهه، يعني كأني أقول ليس هذا وقتك الآن، انتظر انتظر. نزلت سورة إخوة في عتاب النبي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. عتاب التكريم يا إخوة. لذلك بعدها كلما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي بسط له رداءه وقال: مرحبا بمن عتبني فيه ربي. فهذا من هذا الباب. من هذا الباب أيضا كذبات إبراهيم في حديث الشفاعة، فإني كذبت ثلاثا، كذبت في معيار إبراهيم لكنها ليست بكذبات تشين. الأولى عندما قال إني سقيم، ذهبوا لعيدهم ولأصنامهم، قال إني سقيم، ما أذهب معكم، أنا مريض. والإنسان لا يخلو من مرض، واضح؟ فاعتبرها إبراهيم كذبة. ثانية عندما حطم أصنامهم وأبقى كبيرهم، فلما سألوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الثالثة عندما دخل أرض مصر وكان ملكها كما تعلمون فيه فجور، وكان يأخذ أي امرأة تعجبه ما لم يكن لها أخ، لها أخ لا ما ناخدهاش، لكن مع زوجها مع ابنها تتاخد تتاخد. فلما مر الخليل على هذه البلاد فقال يا سارة تعلمين أنه ليس على وجه الأرض من أهل التوحيد غيري وغيرك الآن، فإن سئلت فأنت أختي، عشان ينجو من بطش هذا الملك. ورغم هذا لشدة جمالها أخذها الجند للملك، فلما رأى ما رأى من ورعها ودينها وتقواها قال ابعدوها عني لقد جئت لي بشيطانة، كلما يقرب تشل يده. فلما رأى من صلاحها كلما عفت رد الله عليه صحته، أهداها ابنته كما رجح هذا ابن القيم في كتابه القيم الموسوم بفقه السيرة، قال إن هاجر لم تكن جارية الملك كما هو مشهور، بل كانت ابنة الملك. عندما رأى من ورع وتقوى سارة قال إذن أكافئها بأن تكون ابنتي خادمة لها، فتسرى بها الخليل وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. هذا من هذا الباب، من هذا الباب. إذن عصمة الأنبياء في التبليغ في الكبائر في الصغائر المشينة، أما الصغائر ما دون ذلك التي لا شين فيها فتقع منهم، نعم تقع منهم عليهم جميع الصلاة والتسليم. وهذا يفسر قول الله تعالى لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمقصود بالذنب إيه؟ ما كان من هذا الباب، الصغائر غير المشينة، حتى لا تضل الأفهام، واضح؟ طيب. فهذا بالنسبة لعصمتهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما الذي قادنا إلى هذا الباب؟
موسى عليه السلام.
فكان من هذا الباب قول موسى لا، وده اسمه نوع من أنواع العجلة، فبيدخل في الباب الأخير ده. لذا كان الأدب الرباني لأنبيائه ورسله، فقال يا موسى إن هناك من خلقي من منحته علما لم أمنحك إياه. هذا هو الباب يا إخوة، لازم نتعلمه بقى. هذه العلاج الفتنة في العلم، علاجه إيه؟ التواضع، التواضع. فينزل القرآن يقول لنا ويخبرنا بهذه القصة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب في لغة العرب يعني قريب من 80 سنة، يعني إذا كان طلبي للعلم وسفري وتحمل المشقة يزيد على هذا العمر من أجل أن أجد هذا العبد الصالح لأتعلم على يدي لأتيته. الله أكبر. وده منهج أهل الحق يا إخو. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أخذت من في النبي 70 سورة من القرآن، وما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيمن نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لركبت إليه. يا الله، العلم إخوة رحل بين أهله. وذلك لا تعجب عندما ترى أن الشافعية يجلس تحت قدمي محمد بن الحسن الشيباني ليأخذ عنه بابا من العلم، رضي الله عن الجميع. إنه العلم. ويأتي أسد بن الفرات من القيروان ليحصل علم مالك، فلما انتهى من علم مالك يذهب إلى أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة ليحصل علم أبي حنيفة، ثم ينتقل إلى محمد بن الحسن فوجد شدة في التحصيل. محمد بن الحسن يحضر له آلاف مؤلفة من طلبة العلم رضي الله عنه. أسد بن الفرات لم يتمكن من التحصيل، فماذا يصنع؟ فدنا يوما من الشيخ وأخبره وقال إني غريب، أنا لست من أهل هذه البلاد، وأخبره من أي البلاد هو، وأجد عسرا في التحصيل لكثرة الطلاب، فماذا أصنع؟ قال عليك أن تحضر في النهار مع العراقيين، فإذا كان الليل جعلت لك الليل وحدك تبيت عندي ونتدارس العلم. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة، جمال العلماء وتواضع العلماء. نعم هكذا كانوا، في النهار يحضر أسد مع مين؟ مع العراقيين في مجلس ابن محمد بن الحسن، في الليل يبات عنده في البيت. يقول فكان ينزل إلي إذا جاء الليل رضي الله عنهم، ويأتي بقدح فيه ماء ويقرأ، فإذا أخذتني سنة نضحني بالماء. العالم هو اللي بيصحي الطالب رضي الله عن محمد بن الحسن. لماذا؟ لأنه يعلم قيمة العلم، رأى فيه نبوغا وأنه من بلاد غريبة سينقل هذا العلم في الآفاق، فلابد أن نوليه اهتماما. وده اللي كان يصنعه العلماء. الإمام الشافعي كان له طالب علم قرر عليه مسألة 40 مرة فما فهمها. 40 مرة إخوة بعيد عليه المسألة، الطالب مش فاهم. فإذا بالطالب من شدة حيائه قام من مجلس الإمام ولم يفهم، مش قادر يفهم قدرته. فماذا يصنع الشافعي؟ خلى به وحده وقرر له المسألة تكرارا كثيرا حتى فهمها، ثم قال له والله لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، أأكله لك. شوف العلماء وصبر العلماء، لأن ده منهج لابد أن يصل للأفاق. أهل الحق هكذا يصبرون على تعليم الناس الحق ولا يملون من تدريس الناس الخير. لماذا يا إخوة؟ لأن أهل البدعة متوافرون يهدمون، وعندهم جلد وصبر، فأهل الحق أولى بذلك. فهذا موسى يعلمنا كيف ننجو من هذه الفتنة، فتنة العلم. لأن البعض عندما يبدأ العلم يجد في نفسه شموخا، لا انزل انزل الله يرضى عليك، لسه بادري لسه بادري. كلما تعلمت مسألة تزداد علما بجهل نفسك، فانتظر، ما تتعجل ما تتعجل، تعلم اتعلم اتعلم ولا تضيع وقتك، حصل العلم ولا تضيع وقتك. فموسى عليه السلام يبدأ رحلة سفر شاقة. لماذا؟ ليتعلم علما علمه الله لعبد من عباده. وكانت القصة، ووجد الخضر ينام على شاطئ نهر أو بحر مسجا، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام وقال من موسى بن عمران؟ قال هل أتبعك يا على الأدب يا إخوة، هل أتبعك؟ ده مين اللي بيتكلم ده؟ كليم الرحمن، رسول من أولي العزم. قال عنه ربه ولتصنع على عين، قال عنه ربه
واصطنعتك لنفسي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. كم مقام تربية. وعلل: وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ أحيانا حضرتك ما تفهم في بعض مسائل العلم، يجي تكلم فيها عالم أو طالب علم أو داعي فتنكر وأنت لست من أهل العلم. بتنكر على ماذا؟ يا ولدي سل واستفسر وتعلم قبل أن تنكر. أنت لست من أهل العلم فلماذا تنكر؟ والآن يا إخوة بعض الشباب للأسف في كثير من خاصة في الغرب يبدأوا في المساجد يعملوا جلسات وفتاوى وده يناقش وعندهم شيخ أو إمام. يا ولد اتق الله، اتق الله، عد إلى شيخك وسأله. عمال يتكلم من خطرات عقله وليس له عقل، وبيتكلم في شرع وفي دين وفي أحكام وليس من أهل العلم، ودي المصيبة يا إخوة. تجر فتنا على الناس، تجد واحد من عوام الناس ينكر على الشيخ. تنكر على إيه وأنت لست من أهل العلم؟ عد إلى الشيخ واجلس معه وشوف الدليل وكذا وتعلم، وتعلم بأدب. لا ده ينكر وده يعمل، وتبقى في المساجد أحزاب، ده مش عاجبه وده عاجبه وده ما ينفع. هكذا يضيع بهاء العلم وتمزق الأمة وتضيع الجماعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم يرسخ فيك العلم وتتعلم الأدب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وكانت الرحلة، وكانت الأعذار الثلاثة، في كل مرة يتعجل موسى وينكر عندما يرى ما يخالف ومحق في الإنكار، لأن علم هذا العلم لا يعلمه موسى عليه السلام، فأنكر لظواهر غريبة. لكن عندما انتهت الرحلة وبين له المعلم علم أن الصواب كان مع المعلم. الصواب كان مع مين؟ مع المعلم. الشاهد من القصة كما جاء عند البخاري في آخر الرحلة: جاء طائر إلى النهر فالتقط قطرات ثم طار، فقال الخضر لموسى: أتدري ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ قال: الله أعلم. هنا الله أعلم. قال: إنما يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله عز وجل لا يساوي إلا ما أخذه الطائر من هذا اليم قطرة، وفوق كل ذي علم عليم. فنحن أوتينا العلم قليل، علم الله واسع محيط. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما دام الأمر كذلك فلا بد أن نعرف قدرنا، ولابد أن نفزع دائما أبدا إلى ربنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أرى المقام قد ضاق وعقارب الساعة تطاردنا دائما أبدا. لذا أقول دائما كده: إيه أشد أنواع العقارب فتكا؟ عقارب الساعة. أشد أنواع العقارب فتكا بالإنسان هذه الساعة، لأنها لا تقف، الدنيا لا تقف، وإما أن تكون في زيادة وإما أن تكون في نقصان. في اليوم اللي عدى عليك ولا تستفيد فائدة ولا تتعلم فيه الجديد ولا تقترب فيه من ربك ولا تتبع فيه نبيك خسران. فانتبه يا عبد الله البدار البدار. إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.